بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على عدم حجية خبر الواحد، وهذه الطائفة مضمونها كالتالي: أنه لا يؤخذ بالخبر الذي يخالف القرآن أو الذي لا يتفق مع القرآن أو الذي ليس عليه شاهد أو شاهدان من القرآن، عليكم السلام، ويجب رده إليهم دون أن تكذب الخبر، تقول هذا الخبر غير صحيح، فقد تتوقف عنده وترده إليهم. وقد ذكرنا بعض الروايات في ذلك، منها ما ورد عن أبي جعفر عليه السلام: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوه، وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم. ورواية محمد بن مسلم: يا محمد، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن؟ هذا ما أخذناه، يعني احنا الان في الطائفة الثالثة. أجان فكرت صحيح يوم الأربعاء أن ما درسنا، صح كانت الوفاة. إذن أنا فكرت أن احنا درسنا هذا. طبعا أخذنا ولا ما أخذنا، واضح المطلب. احنا انتهينا من الطائفة الثانية من الروايات الدالة على عدم حجية خبر الواحد. وبدأنا في الطائفة الثالثة. الطائفة الثانية إيش كانت تقول؟ الطائفة الثانية أخذناها بعد ولا ما أخذناها؟ أخذناها، وخلاصتها أن الأئمة عليهم السلام بريئون من الروايات التي لا توافق القرآن، ولم تصدر عنهم تلكم الروايات، ولم يتفوهوا بها، وأنها زخرف من القول وباطل. نعم. ثم حاولنا أن نبين محملا لها، وقلنا إن المراد بالمخالفة هي المخالفة بالتباين. ثم أوردنا إشكالا للشيخ الأنصاري بأن المخالفة بالتباين لا تستقيم، لأن الكاذب لا يأتي بخبر يباين القرآن إذ لا يؤخذ به. بعد ذلك أوردنا رد الماتن على الشيخ، وخلاصته إن الصحيح المخالفة في المقام هي بالتباين، وذلك أن الراوي الكذاب أو الكذوب عندما يتعمد الكذب يأتي بما خالف القرآن، لأنه لا يريد أن يدلس على العلماء والحذقين من الناس، وإنما يريد أن يدلس على عامة الناس الذين يصدقونه أو يأتي بهذه الروايات لأهل الأباطيل وأهل الزيغ والزيف وأصحاب الأهواء والباطل، فيجد أولئك في هذه الروايات المكذوبة ضالتهم المنشودة فيأخذون بها. نعم، لا سيما أن الأئمة عليهم السلام بيّنوا وجود هذا الدس والدخل من لدن بعض الرواة من الكذابين الذين يكيدون لأئمة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نحن ماذا يمكن أن نحمل هذه الطائفة، الطائفة الثانية، أن الروايات المخالفة للقرآن الكريم هي والمردودة هي المخالفة بالتباين الكلي. طيب، ثم قلنا نعم بعض الروايات لا يمكن أن تحمل على التباين الكلي، فنضمها إلى الطائفة الثالثة. أما الطائفة الثالثة فهي التي كنا نريد أن نأخذها يوم الأربعاء لكن ما وفقنا. نعم، وخلاصتها ما أشرنا إليه في بدء الدرس، ورود روايات ناهية عن قبول الخبر والأخذ به إذا كان يخالف القرآن أو لا يتفق مع القرآن أو ليس عليه شاهد أو شاهدان من القرآن. روايات كثيرة كثيرة. هذه الطائفة الثالثة ماذا رواياتها؟ كثيرة كثيرة، بس هذه ما تقول الخبر كاذب، تقول رده إلى أهل البيت، قف عنده حتى يتضح لك المعنى، فإن لم يتضح المعنى قل الذي جاء به الراوي أولى به، أو المعصوم الذي صدر عنه، على فرض أنك سلسلة السند تم لديك لكن يخالف، يخالف القرآن معي؟ ها؟ بعد الدرس إن شاء الله مبين هذا، بعد الدرس. حلو هذا، خوش سؤال، بعد الدرس، لأن في مطلب دقيق يكون مبين بعد الدرس. نعم، هذه قلنا روايات كثيرة، منها ما ورد عن الإمام الباقر إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، فخذوا وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم أمره. صير واضح. ورواية محمد بن مسلم، هذه الرواية دالة على ماذا؟ على أن الحجية ليس لخبر الثقة بل للخبر الموثق، معي؟ كما هو مبنى بعض العلماء. لأن ماذا تقول الرواية؟ هكذا تقول: يا محمد، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن. شوف حتى الفاجر خذ بروايته، لكن شرط ماذا؟ الاتفاق التام مع القرآن. نعم. فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. ورواية جابر عن أبي جعفر في حديث، أيوة، المدار على الوثوق بالرواية، لأن الراوي يقول لك أنا شنو دخلي، أنا أنظر إلى المتن ما إلى الطريق. واضح لنا الفكرة؟ هي تفصيلات حماس بس تتفق مع القرآن، معي؟ هذا إذا قبلنا بأن الرواية إذا كانت يعني واردة ووثقنا بها يصح بها مثلا تقييد أو تخصيص القرآن، كلام يصح. هل يجوز بخبر الواحد التخصيص والتقييد أو لا يجوز؟ كلام سيأتينا إن شاء الله. قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به. هذا أيضا الإمام الباقر: وإن لم تجدوه موافقا فردوه. طيب، الموافق واضح نأخذ به، والمخالف نرجعه إليهم. اشتبه علينا الآن، هذا ما ندري يتفق ولا يختلف، معي؟ يقول: فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. لأن هذه الأمور والأحكام الشرعية مشروحة لنا نحن أهل البيت من قبل جدنا المصطفى صلى الله عليه وآله، عرفنا؟ ورواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر والإمام الصادق يخاطبان سدير الصيرفي أو سدير، صحيح سدير يعني: لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. شلون؟ يعني عليه شاهدان من كتاب الله، السنة وارد عليه الشاهد، ما أتاكم الرسول فأخذوا، وأيضا القرآن. وما رواه الكشي بسنده الصحيح عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن. شنو هذه الرواية؟ يقول واحد، هذا يونس بن عبد الرحمن، يتحدث عن أحد الرواة أنه سأله، سأل من؟ هذا الضمير سأل يونس، يعني الرواية مو عن يونس، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن. اي صح، الضمير يرجع الى يونس بن عبد الرحمن لان من اجلاء الرواه وفقيه وعارف بماذا؟ بالروايات. وهذا يقول أنا كنت حاضر المسألة اللي هو ابن عبيد، فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث؟ يعني يونس بن عبد الرحمن كان شديد في قبول ورد الأحاديث، نقاد للأحاديث، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ شلون هالنقد هذا تجي تخلي الرواية أنت تمارس مثل ممارسة الصائغ الذي ينقد الذهب فيخرج ماذا؟ المغشوش، ويجعل ماذا؟ الجيد على حدة. فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ شوف ايش قال يونس: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع الإمام الصادق يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. يعني رواياتنا المتقدمة مؤيدة بالمتأخرة، والمتأخرة عليها شاهد من الروايات المتقدمة. طيب ليش ما نقبل؟ يقول شوف السبب، يشرح لنا السبب: فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي، يعني أصحاب الإمام الباقر، أحاديث لم يحدث بها الإمام الباقر. فذي شنو نسميه؟ مكذوبات على الإمام الباقر. فأنت لما تجي تقول روي عن أبي جعفر وانت ما تدري الرواية صحيح صادرة عن أبي جعفر ولا شنو، موضوعة من المغيرة بن سعيد. فإن إذا حدثنا، شوف يبين لنا الإمام الصادق يبين لنا العلة ليش ما نقبل، يقول فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، أحاديثنا عن جدنا عن الباري تبارك وتعالى. بعد أوضح من كذا؟ يعني الأشياء اللي موجبة للريب غير مستبينة لك ولا واضحة لديك، قف عندها، ردها لأهل البيت، لأنك ما تدري لعل الوضاع لعل الكذابين وضعوها ودسوها في كتب أصحاب الأئمة. بعد أكثر، هذا هنا يونس بعد يوضح مطلب جميل، يقول جئت العراق فوجدت قلة من أصحاب الإمام الباقر، ووجدت كثرة من أصحاب الإمام الصادق، أو أنا أخذت الأحاديث من القلة ومن الكثرة، أخذت كله وجمعتها. شلون هذا عالم محدث وعنده اهتمام بالأحاديث؟ إيش سوى؟ شوفوا أول شيء، جاء عرض الأحاديث على الإمام الرضا، قال له شوف هذه أحاديث أي جدك الباقر وجدك الصادق. الإمام لما نظر إلى الأحاديث أنكر الكثير من الأحاديث. وش قال؟ قال إن هذه الأحاديث مكذوبة، حيث كان شخص اسمه أبو الخطاب يكذب على الإمام الصادق، وعند ماذا؟ مجموعة من أصحابه يدسون الأحاديث في كتب أصحاب الإمام الصادق، يعني يستعيرون الكتب ويضيفون لها أحاديث حتى يتوهم القارئ لتلك الكتب أنها أحاديث الأئمة وهي أحاديث أبي الخطاب، عرفنا؟ إيه، وليست واردة عن الإمام الصادق. ولذلك الإمام أنكر الكثير لما عرض، يعني كثير من أحاديث القلة والكثير من أحاديث الكثرة. قال الإمام رضي الله عنه هالقسم مو صحيح وهالقسم مو بصحيح، قام يحذف يعني، قال هذا اللي الصحيح بس، عرفنا؟ بعد أزيد من كذا معادي للأئمة، بعد يبتعد عنده طريقة مخالفة للأئمة فيريد يؤيد باطله وزيفه.
مع أنا يأخذ حديث الإمام الصادق عليه السلام،
عنده جروب مجموعة يؤلفون ويزيفون ويدسون مع، يعني يضعون الأحاديث مجموعة عنده، يعني عنده هدف، صاحب طريقة معاي، ما تدش هدفش طريقتش كذا، ها؟ اي بس ترى الغلاء هذا لما نخلص نبين شنو من الغلاء ولا مو الغلاء، ترى بعضهم انتم الان مبين بعد ما نخلص الاحاديث اصلا مو في هالوادي، هو معاه
ابو الخطاب كان مشهور،
اي حتى الشهره ما عليك منها مثل هالزمان معاي. الان اذا خلصنا احنا كان ودنا نتكلم في هالحكي بس ما اي بعد نخلص ان شاء الله نجيب اشياء جميلا نرفع بها اللبس، يعني في واحد يعني هو يتصدى يصير قائد للمجموعة، بس هو أصلا لا في العير ولا في النفير، عنده هدف، صاحب هدف، صاحب راية، والناس ما يدرون حق عن هذا، ما شاء الله مدافع معاه، وهو أصلا لا يؤمن بكل هذه الأشياء،
يعني كان يطالب بالولاء
يظهر بشدة الولاء، مش بس بالولاء، وهو أصلا معادي ولا يؤمن، يعتبر كل هذه خرافات.
حتى بعض
أمثلة كثيرة جدا يعني عندنا حتى في هالزمان، أمثلة كثيرة، يعني واحد يصير صاحب علم أصلا هو ما يؤمن بالقضية بتاتا، لا يعني لا في العير ولا في النفير، أصلا اللي يظهر أن أبا الخطاب من هالوادي، يعني مش أصلا هو صاحب، يعني هو عنده هدف، وهو يعني مثل ما تقول ترك طريقة أهل البيت عليهم السلام، بس عنده أساليب في الطرح، فشي يسوي؟ يدعي أنه أنا أصلا القمة في هذا، ويضع الأحاديث في كذا حتى الناس أصلا ما تصدق، يقول شيخ زعبلات يقول هذا أحاديث معاه، هذا أبلغ، انتبهنا؟ فكثير من الناس يصور أن هذا مغالي، الله أكبر، ذا محب درجة أولى، وهو أصلا لا في العير ولا في النفير، واضح لك الفكرة؟ له مآرب، وهذه يسوونها في كل زمان، يجي يتصدى ويسوي وكذا معاه، وهو أصلا مو من أهل الوادي تماما. لذلك ينبغي يصير الطلبة حصيف في رأيه، دقيق ومعتدل في تفكيره، مو راديكالي، انتبه دائما اركز على النقطة، اعتدال مع التقوى هو اللي يخلي الانسان عنده ميزان
بدون تطرف.
لانك انت ما تدري وين تروح وين تستغل، وقد هو فعلا هو مغالي لكنه يسير من حيث لا يشعر، يعني في ايدي تحركه كل يوم تجيب له شيء جديد وتقول له يلا اي هذا، ولذلك ما في احسن من الاعتدال، يخليك سبحان الله وسطي، ما تستغل إذا كنت وسطيا. ثم يقول الإمام عليه السلام فلا تقبلوا علينا، ما زال كلام للإمام الرضا، خلاف القرآن، فإن إن تحدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، أما شوف أما إنا عن الله وعن رسوله نحدث، كذا القراءة الصحيح أما إنا، عرفني شلون نسق القراءة بس هو مو بجايبة بالنسق الصحيح يعني جايبة أشار إلى اختلاف طبعا بس هو الصحيح كذا أنا بالقراءة اللي أنا قرأتها. ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، يعني كلامنا عند في انسجام بين حديث الباقر وحديث الرضا، حديث الرضا وحديث الصادق. وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوا عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به. بس هذا ذيل الحديث كلش جميل، شوفوا الذيل انظروا إليه. فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. طيب شف في روايات كل تقول بهالمعنى إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور، يعني في أشياء أنت بس تسمع بها تشوف سبحان الله، يعني قلبك يخليك في حالة من الاطمئنان في حالة من القبول، وفي أشياء تستوحش من تقول معاي، في استيحاش هالأشياء الضخمة اللي فيها تهويل اللي فيها معاه، تشوف عندك ماذا؟ عدم قبول له. ولذلك الإمام يقول فمع كل حق حقيقة، فإن مع كل قول منا حقيقة، يعني اتفاق مع الواقع، هذا الحق متفق مع الواقع. وبعد وفي له ظهور كأن نور تجلي ووضوح في الطرح، ولذلك كنا ننتبه إلى هذا. طيب فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. طيب يقول هالطائفة هي طائفة ذي رقم ثلاثة كثيرة جدا، كثيرة الروايات في هالمعنى، يعني لا نأخذ به نرده نقول الذي جاء به أعلم أو من صدر منه وهو المعصوم أعلم، ما نعرف إحنا مراد، المراد غير واضح لدينا. الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يقول والأخبار الواردة في طرح ما خالف الكتاب والسنة متواترة، عندنا تواتر عليها، يعني لا بد الأحاديث الواردة عن أهل البيت تتفق مع القرآن وأحاديث جدهم المصطفى. طيب يقول الماتن هذه الروايات مهمة جدا في المقام لأنها أولا كثيرة، ثانيا متفقة في المضامين، يعني لها مضمون ماذا؟ مشترك واحد، أن الأحاديث الواردة عنهم تتفق مع القرآن تتفق مع السنة مطابقة للواقع مع كل حق حقيقة، بينة الوضوح عليها نور، هذا المضامين. طيب الثالثة الطائفة الثالثة الثالثة هي هذه نفس الطائفة الثالثة ذكرها الماتن وذكر الشيخ الأعظم، احنا كلامنا في الطائفة الثالثة اللي جاءت بها المضمون كثيرة
سواء ذكر المصنف او غيره،
اي او غيره اللي يعني فيها المضمون، مضمون الطائفة الثالثة ان احنا ما ناخذ الا بموافق ما وافق الكتاب واتفق مع السنة معي، وما خالف ما نكذبه ما نقول كذب ما صدر بس نرده اليها. يقول هذه روايات كثيرة جدا بهالمعنى، طيب طبعا الآن كلامنا على ماذا نحمل هذه الطائفة من الروايات. قبل أن نحمل هذه الطائفة نقرأ قراءة سريعة حتى تقولوا ما طبقنا سهلة يعني واضحة. وإحنا كل روايات وقرأناها بعد، تبون نقرأها مرة ثانية ولا ما يحتاج؟ ها ها واضحة ترى، جدا واضحة، ما فيه ولا شيء لو جبنا، وأنا قرأت ها أجل نجيب لكم المعنى. نكتفي بهذا اللي قلنا احنا. سؤالك ايش كان؟
المدارس السنيه تختلف ليه هذا الاختلاف؟ عدم عرض الاحاديث على الكتاب.
لا حتى المدارس العامه يعني تتفق ويانا في الجمله في اي في ان هناك احاديث موضوعه عن النبي، طبعا هم المصدر الصحيح عندهم كلام النبي
الأساس
اي، وعندهم ايضا بحث في رواة الاحاديث عمن يؤخذ وعمن لا يؤخذ. طبعا الان في الاخير تقريبا عندهم شبه اتفاق على الاسانيد التي رويت عن البخاري ومسلم على الصحيحين يعني معي، هذا العام. وأن ما جاء مما يخالف ما روي عن الصحيحين يعني في نظر يستحسن، يمكن أن يؤخذ يمكن أن يرد، هذا القبول. هذا في الأخير هذا الاصطلاح صار عندهم، لكن في السابق عندما ترجع إلى أئمة المذاهب الفقهية تجد إشكاليات كبيرة. يعني تشوف مثلا بعضهم قال أصلا هذه الأحاديث الواردة عن النبي لم يثبت إلا نزر يسير منها 17 حديث مثلا، أو حتى مبالغة 5 أحاديث، والبقية كلها ماذا؟ ما عندنا أدلة على ثبوتها، يعني نحتمل أنها صدرت من النبي ونحتمل أنها لم تصدر عن النبي. من هنا أيضا يأتي عندهم الترجيح بأن الروايات إن كانت متفقة مع القرآن أخذ بها، وإن كانت مخالفة للقرآن لا يسوغ الأخذ بهذه الروايات. يعني الميزان تقريبا مشترك أن بيننا وبينهم في أنه الروايات لابد أن تكون متفقة مع القرآن، لكن المسألة في ما المراد من الاتفاق مع القرآن؟ هل المراد أن يتفق الحديث مع القرآن بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد يعني يصير نفس المعنى؟ هذا لا معنى له معي، أو لا يعني ما يصير الحديث يبين شيء جديد لأن مضمونه جاي في القرآن، فماذا نستفيد من الحديث؟ من هنا تأتي مسألة قبول التقييدات والتخصيصات بالأحاديث. يعني يشترط أن يكون الحديث غير مباين مباينة كلية مع القرآن، بس أكثر من ذلك ما يشترط. وأيضا
حتى عندنا
تقريبا حتى عندنا أيضا حتى عندنا يعني احنا نقبل ان السنة تقيد وتخصص العمومات والاطلاقات، لكن طبعا في اضافات مثل ايضا لابد ان تكون، هل يشترط ان تكون هذه السنة رواتها عدول امامية عندنا، او مبنى المشهور ان يصل ان يكون لدينا اطمئنان أو يقين بصدور الرواية، هذا مبنى القدماء يدعون أن لديهم اطمئنان أو قطع بصدور هذه الروايات المتفقة مع القرآن، أو بعض المباني الحديثة مثل لا يكفي أن تكون الرواة للروايات ثقات أو مبنى، لا خبر موثق يعني نثق به حتى لو كان رواته غير ثقات، ولكننا نثق بالخبر من ناحية مثلا في دلالات وشواهد وقرائن تفيدنا الوثوق بصدور الرواية. طبعا كل هذه التفصيلات إذا أنتم بتقرأ يعني تريدون أن تتعمقوا فيها راح تشوفونها أيضا واردة في هالمقام هذا، واردة في بحث تعارض الأدلة، يعني إذا تشوفون. بس طبعا البحث فيه زوايا متعددة وحيثيات مختلفة، مثل ما قلت لكم يعني مثلا من الزوايا أن الراوي حتى يؤخذ بقوله لابد أن تدرس شخصية هذا الراوي، حتى نشوف هذه الرواية أيضا رواها في بدء حياته وسط حياته آخر حياته، مر عليه ظرف سياسي محدد في هالرواية أو ظرف اجتماعي عام أو لا، يعني تدخل حيثيات كثيرة تسهم في إلقاء ضوء واضح في فهم فقه الرواية. وهذا المبنى يتبناه طبعا السيد السيستاني في الأخير، وهو مبنى جميل جدا لأن تدخل في عدة دراسات أهمها الواقع الاجتماعي الذي يمر به الراوي والظروف السياسية المختلفة اللي تشوفها الراوي مثلا أثرت فيه بحيث مال إلى رواية هذه الرواية بناء على تأثير ذلك الظرف السياسي أو الاجتماعي فيه أم لا. الفتوى لا، الفتوى مو بحجة علينا لأن الفتوى إحنا ما يهمنا فيها شيء، يعني إحنا الرواية مثل سند لنا، الفتوى صدرت ولا ما صدرت ما عندنا مشكلة فيها أصلا، فتوى حجة على من 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 على من أصدرها ومقلدي، إحنا كلامنا ذي مثل نصوص مثل لنا استنباط شرعي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.